على قمم الجبال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم. اليوم سنتكلم عن وظيفة عظيمة، هي وظيفة العمر، وهي التي توظف فيها جميع الأنبياء. صحيح أن بعض الأنبياء اشتغل في رعي الغنم، بعضهم اشتغل في النجارة، بعضهم اشتغل في الخياطة، لكنهم اتحدوا جميعا على الوظيفة هذه التي شرفها الله تعالى واختصهم بها. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومدح الله تعالى من يدعو إليه، فقال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله جل وعلا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال سبحانه: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وكان من قبله عليه الصلاة والسلام من الأنبياء أيضا يعملون بمثل هذه الدعوة. استمع إلى نوح عليه السلام لما قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يقول بعض المفسرين في نوح شيئا عجيبا في قوله تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يقولون كان عليه السلام يأتي ويقول: اتقوا الله، لا اتركوا عبادة الأصنام، لا تضر ولا تنفع، فكانوا من شدة الإعراض يضعون أصابعهم في آذانهم، فإذا وضعوا أصابعهم في آذانهم بدأ يؤشر لهم، يقول: الأصنام ما تصلح، وكذا يؤشر لهم، فكانوا يستغشون ثيابهم. لذلك قال في آخر الآية: وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن هذه الدعوة إلى الله أيها الأحبة الفضلة هي وظيفة الأنبياء كما ذكرنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها، بل كان صلى الله عليه وسلم يبذل ما يبذل، يبذل لها جهده ووقته وماله، ويربي أصحابه على مثل هذا. لذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبذلون مثل ذلك، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على تعليم الناس الخير. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نضر الله امرأ، يعني بيض الله وجهه وجزاه الله خيرا من النظارة، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه والحديث عند الترمذي. معنى ذلك يا جماعة أنك ممكن أن تحفظ ولو حديثا واحدا وتبلغه لغيرك. بعض الناس الآن يقول: أنا لا يمكن أني أبدأ أدعو إلى الله وأنصح الناس إلا إذا انتهيت من حفظ القرآن وانتهيت من حفظ الصحيحين وأكملت الكتاب الفلاني وتخرجت من الجامعة الفلانية. نقول: لا 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 لا، تستطيع أن تدعو إلى الله ولو أن تحفظ حديثا واحدا، وأبشر فإنك إن حفظت هذا الحديث وبلغته لغيرك كان لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أذكر يوم من الأيام أدعيت لإلقاء محاضرة في أحد المدارس. هذه المدرسة كان لا يدخلها في الغالب إلا من فشل في دراسته النظامية، فيدخل ليتعلم أحيانا صنعة معينة، وأكثر من فيها من الشباب ممن هم عندهم شيء من المعاصي والتعلق بها. بدأت ألقي المحاضرة، حقيقة ما كان في أحد منصت معي، قرابة 1000 شاب بين يدي، ما فيهم أحد منصت ولا يستمع إلي. انتهيت من المحاضرة بعد نصف ساعة وخرجت. بعدها بسنة كاملة اتصل بي أحد المدرسين قال يا شيخ نريد محاضرة أخرى. قلت يا أخي أرجوك لا تقول للمدرسة الفلانية. قال بلى يا أخي هؤلاء ما يستجيبون ولا يسمعون، سأرسل لك أحد المشايخ آخر. قال لا ما نريد إلا أنت. فذهبت إليهم وألقيت المحاضرة. في الحقيقة كان حالهم في هذه المرة مثل حالهم في المرة الأولى، ما في إنصات ولا هناك استيعاب ولا هناك تفاعل معي وأنا ألقي المحاضرة. أنهيت المحاضرة بعد نصف ساعة أو ساعة، ثم جاءت الأسئلة. طبعا هم 1000 طالب ولم يأتي إلا 4 أسئلة. فقرأت أحد الأسئلة فإذا به يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت جئتنا قبل سنة كاملة وألقيت علينا محاضرة، وكان مما تكلمت عنه صلاة الوتر، وذكرت أن صلاة الوتر يكفي أقلها أن تصلي ولو ركعة واحدة وتكتب عند الله من قوام الليل. فعلا أقل ركعات صلاة الوتر ولو ركعة بعد العشاء أو قبل أن تنام. ثم قال وأقسم بالله يا شيخ أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا لم أترك صلاة الوتر ليلة واحدة. حقيقة لما قرأت الورقة يا جماعة يعني دافعت عبرتي، قلت الآن أنا أقول لم يستفيد ولم ينتفع، وهذا ولله الحمد طوال السنة يصليها وإن شاء الله لي مثل أجرها، مثل ما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لكن الذي ينبغي علينا أن نزداد حرصا حقيقة على تبليغ مثل هذا الدين للآخرين وحسن الظن عندما نعلمهم إياه. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كما عند مسلم قال كانت علينا رعاية الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم عندهم إبل صدقة عندهم كذا، فكان يوزعها على الصحابة كل واحد يرعى فترة معينة. يقول كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، يعني جئت بها من المرعى متأخرا بعد المغرب. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس يلقي عليهم حديثا. قال فأدركت منه قوله، سمعت قوله، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين وهو مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فسمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما أجود هذا، يعني أتوضأ وضوءا صحيحا وأصلي ركعتين خاشعا فيهما ما أحدث نفسي بشيء وجبت لي الجنة، ما أجود هذا. قال فإذا قائل بجانبي يقول التي قبلها أجود، فاتتك التي قبلها، التي قبلها أجود. قال فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه كلهم حريصون على الخير، فقلت إني جئت متأخرا ما التي قبلها؟ قال إني رأيتك قد جئت آنفا، أنا أعلم أنك جئت متأخرا. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف ما أعظم الحديث يا جماعة، احفظوا أن تقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يقول من قالها بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا بلا شك أن له فضل عظيم، وهذا يدلك أيضا على حرص عمر رضي الله عنه على أن يعلم هذا الصحابي ما كان قد فاته من أمر الخير، ما كان قد فاته يحرص على أنه يعلمه إياه. لم يكن فقط رجال الصحابة هم الحريصون على الدعوة وعلى الخير، بل كذلك كان نساؤهم كذلك. أم سليم أم أنس بن مالك وزوجة مالك بن النضر، مالك بن النضر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يشأ أن يدخل في الإسلام ولم يطب له المقام في المدينة، فذهب إلى الشام فمات هناك على دينه الأول. أم سليم تأيمت بعده ليس لها زوج، أقبل إليها أبو طلحة يخطبها فقالت له يا أبا طلحة، والله طبعا أبو طلحة قبل ما يدخل في الإسلام وأم سليم مسلمة، قالت يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد، أنت رجل عاقل مقتدر مثلك المرأة العاقلة ما تردك تفرح بك أن تتزوجك، والله ما مثلك يرد، لكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، يا أبا طلحة أسلم وتتزوجني. شوف تغريه لأجل أن يدخل في الإسلام حريصة على الخير. فقال إني على دين، أنا عندي إله قالت أنا أعرف إلهك هذا. قال وما إلهي؟ قالت أليس تعبد خشبة؟ أنت في الحقيقة تعبد خشبة. أليس إلهك هو خشبة نبتت في الأرض ثم نحتها حبشي بني فلان؟ تقول أصلا إلهك هذا هو خشبة نبتت من الأرض، يعني من النخل، إما من جذع نخلها أو من غيرها من الأشجار، ثم أخذها عبد حبشي عند آل فلان وصنع لها أنفا وأذنا وصار صنما وأعطاك إياه تعبده. أما تستحي الآن أم سليم تكلمه، تقول أما تستحي أن تعبد شجرة، أن تعبد خشبة نبتت من الأرض قد نحتها عبد حبشي؟ تقول اغفري لي وتجاوز عني خشبة، أما تستحي؟ فسكت، فعلا كلام محرج. سكت أبو طلحة. قالت له يا أبا طلحة أسلم، فإن ذلك مهري، والله لا أريد منك مهرا غيره، أريحك، ما تعطيني لا 500 درهم ولا 1000 درهم ولا 10000، أسلم ادخل في الإسلام، فإن ذلك مهري والله لا أسألك شيئا غيره. قال دعيني حتى أنظر في ذلك. ثم ذهب ورجع بعد ذلك، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل وأسلم، ثم جاء إليها وقال قد أسلمت، فقالت قم يا أنس فزوج أبا طلحة، فكتب لها عند ذلك، يعني عقد لها العقد وتزوجته. هذا دلك على أنهم كانوا يعني يحرصون في الحقيقة على الدعوة إلى الله تعالى وعلى التأثير في الآخرين وعلى جذبهم إلى الخير. أيها الأحبة الفضلاء، في الحقيقة الكلام على الدعوة إلى الله وما يتعلق بها كلام يطول، لكني أوجه ببعض التوجيهات في الأخير. يعني لو بدأنا نتكلم عن فضائلها والأحاديث الواردة فيها والآيات لاحتجنا إلى محاضرات طويلة وليس يعني حديثا قصيرا، لكني أشير إلى شيء من ذلك إشارات. أولا، ينبغي أن لا يقول بعضنا أنا ما أستطيع أن أنصح الآخرين وأن أدعوهم إلى الله أو أن أمرهم بالمعروف أو أن أنهاهم عن المنكر، لأني أنا نفسي واقع في معاصي. أقول حتى وإن كنت واقعا في معصية فإنك لم تكفر بهذا، كونك مثلا قد يعني حلقت لحيتك أو أسبلت إزارك أو دخنت أو كذا أو نمت عن صلاة، لا يعني بأنك انتقلت من مسمى الإيمان إلى مسمى الكفر، لا، أنت باقي مع المسلمين وباقي أنت مخاطب بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فانتبه لا يلعب عليك الشيطان ويبدأ يقول لك أنت أصلا صاحب معاصي وتريد أن تدعو إلى الله. نعم، ادعو إلى الله وانصح، والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا أمر. الأمر الآخر، بعض الإخوة أحيانا يسأل يقول ما حكم إعطاء غير المسلم إعطاءه المصحف المترجم مثلا لأجل أن يعرف القرآن لأجل أن يتأثر به. وأذكر سبحان الله أن امرأة أسلمت وكان زوجها غير مسلم، فكانت تريد أن تفارقه، فكان عندها مصحف في الغرفة وكانت تقول له انتبه لا تقرب هذا المصحف ولا تقرأ منه، ولا أنت إنسان يعني غير مسلم وهذا لا يمسه إلا المطهرون. فيوم من الأيام تغاضب هو وإياها، فأراد أن يعني ينتقم منها وأن يحزنها، فأخذ المصحف يقرأ فيه حتى تحزن هي. فأول كلمة قرأها ذلك الكتاب، طبعا يقرأ مترجم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أقول جعلت أنظر أقول من هذا المؤلف، ما يدري أن هذا القرآن، من هذا المؤلف؟ دائما المؤلفون إذا كتبوا يكتب في البداية وأرجو من القارئ أن يتجاوز عن خطأي في هذا الكتاب وكذا، يقول وهذا يقول هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيه أي خطأ ولا فيه أي شك ولا فيه أي مواربة، هدى للمتقين. يقول قلت هذا المؤلف هذا يعني شايف نفسه. يقول فبدأت أقرأ أكثر حتى مكن الله تعالى الإسلام من قلبي وأسلمت. فإذا كان غير المسلم مأمونا أنه لن يهين المصحف، يجوز أنك تعطيه المصحف لأجل أن يستفيد منه، كما طبعا المصحف المترجم بلغته، كما أنه لا بأس بمضاحكته ممازحته الأكل معه إذا لم يكن على المائدة شيء من المحرمات من خمر أو لحم خنزير أو نحوه، فلا بأس بذلك. كذلك لا بأس لمن كان قادرا على الدعوة إلى الله والتأثير في الآخرين من السفر إلى بلادهم لأجل دعوتهم إلى الله. هذا أيها الإخوة والأخوات يعني ما يتعلق بهذه الدعوة والتأثير في الآخرين من خلالها. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم دعاة إليه عاملين بدينه، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم أيها التلميذ تاجني ما معارف تقتضي همما عوالي. تعلم أيها التلميذ تاجري معارف تقتضي همما عوالي.
وسر بين العشائر مستقيما ولا تضمر إساءة من يوالي. وكن شهم الفؤاد رفيع نفس إذا احتشدت جموع في مجال.
تعلم أيها التلميذ تاجني معارف تقتضي همما عوالي.
وما أغنى الشهامة في مجد يرى اللذات في شد الرحال. يهون على المجد شق الليالي